بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يرزقنا التقى والعفاف والغنى، وأسأله عز وجل أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنات. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فهذا هو اللقاء الثاني لقراءة هذه الوصية الموسومة بالنصيحة الولدية، وهي لعالم من علماء هذه الأمة، توفي قبل 1000 عام من هذا التأريخ، وهو أبو الوليد الباجي الأندلسي رحمة الله عليه. فكتب هذه النصيحة لولديه، وهي نصيحة عالم وأب حريص على أولاده. فبقيت هذه النصيحة وهذه المدونة لينتفع بها كل أب وقف عليها واطلع على ما فيها من العلم، ونرى كيف أن هذا الدين وهذا الإسلام وهذه الشريعة المباركة تربي أهلها على أن يكونوا نصحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. فلذلك أهل الإيمان هذا وصفهم، وأكبر وأعظم ما تكون النصيحة وأداؤها للأهل وللأولاد ولمن يكون الإنسان مسؤولا عنهم بين يدي الله عز وجل. وإن قصر الإنسان في من هم تحت ولايته فمن باب أولى أن يكون تقصيره في من بعد يكون من باب أولى. فهذه النصيحة لأبي الوليد الباجي رحمة الله عليه، الذي ولد في أول القرن الخامس في عام 403 للهجرة، وهو من علماء الأندلس، وقد رحل في طلب العلم وجاب البلاد، فجاء إلى هذه البلاد وتلقى عن علمائها، وإلى بغداد وغيرها من بلاد الإسلام وتلقى العلم. ثم كان من أثر ومن ثمرة ذلك العلم تلك المنتجات العلمية والمصنفات النافعة التي تركها من بعده، وكان من بينها هذه النصيحة. وما من شك أن أعظم ما يبذل الجهد فيه من قبل الآباء والأمهات هو تربية الأولاد وتعليمهم والعناية بهم، والمسؤولية أول ما تناط في صلاح هذا الإنسان والمولود إنما تناط بأبويه، بأبيه وأمه. فوقفنا في الدرس الماضي ورأينا كيف كانت وصية أهل العلم، وكيف كانت كتابتهم فيما يخلفوه لأولادهم، ورأينا كيف كان التدرج أولا عندما ابتدأ بقضية الإيمان، وباعتبار أن هذا هو الأساس في صلاح الإنسان، إيمانه بربه عز وجل. ثم يأتي من بعد ذلك ما يتعلق بفروض العبادات، ويبتدئ بفروض الأعيان ويذكر شيئا من ذلك. ورأينا أيضا أنه كيف قسم نصيحته على قسمين: القسم الأول وهو الأعلى، ما يتعلق بصلاحهم في أمر دينهم وشعائر الله، والأمر الثاني ما يتعلق بصلاحهم في أمر دنياهم، في أمر دنياهم. ورأينا كيف أن وضوح الرؤيا التي قدمها لأولاده وأنه يريد لهم الصلاح في أمر دنياهم بما يحقق لهم النجاح في أمر آخرتهم. ورأينا أيضا كيف حفزهم لقبول نصيحته، والتي كان أول التحفيز في بيان ما في صدره من العطف والحنان والشفقة والحرص عليهما، حتى أنه بين أنه ليست له ولا وأنه لا يتمنى أن يكون أحد في هذه الدنيا يعمل عملا صالحا أفضل منه وأكثر منه إلا من كتب لهم النصيحة وهم أولاده، وأنه يقول إن وعيتم هذا الأمر فسينتج أنكم ستسمعون لنصيحتي. ثم ينتقل إلى محفز ثاني، وهو تلك السمعة الطيبة التي كانت لأسرتهم لأجدادهم وأعمامهم، وأنهم من بيت أهل علم، وأن من نصح والدهما لهما أنه اختار أمهما، فأيضا هي من بيت علم، فيقول فلذلك تركت لكم هذا الميراث كله، فليكن دافعا إلى أن تلتزموا بنصيحتي وأن تكونوا على طريق الاستقامة، ولا تكونا أنتما من يكون محل العوار والنقص على أسرة كانت لها تلك السمعة الطيبة، فيكون بانحرافكم عن الصراط المستقيم وعن العمل الصالح ما يكون سببا في الثلمة لأسرة عرفت بالعلم والفضل والتقى. فإذا هذه أمور ذكرها أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه في مقدمة نصيحته لولديه، ثم بدأ التذكير بقضية الإيمان وبيان أن هذا هو الأصل العظيم، وأنه بهذا الأصل يكون الإنسان ناجيا عند ربه عز وجل، ويكون هذا الإنسان سلك طريق إسعاده في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك يكمل في نصيحته فيقول رحمة الله عليه بعد أن انتهى كما قلنا في قضية الحق الأول وهو الإيمان وما ارتبط به من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته ومحبة أصحابه كلهم، ثم محبة أهل العلم والأئمة من العلماء من التابعين، ثم عقب على ذلك بقوله وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة، في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. إذن أول فرائض الملة من فروض الأعيان بعد قضية الإيمان هي الصلاة، ركن الإسلام العظيم، وأن المقصود هنا إقامتها أي أداؤها على أكمل الوجوه، ثم ذكر ما يتحقق به هذا الكمال، ثم عقب في آخر الأمر على مسألة لطيفة جميلة، وهي أن يستشعر المصلي عندما يؤدي الصلاة ويظهرها، فإنه الآن يشارك الأمة، بل يشارك أهل الإيمان عبر التأريخ كله، يشاركهم في أعظم شعائر الدين، لأن الصلاة هي من الدين المشترك. قد تختلف الأمم في عدد الصلوات أو في طريقة أدائها، لكنها من الدين المشترك الذي الله عز وجل كلف به جميع الأنبياء وشرع لجميع الشرائع. فلذلك يقول فإن ذلك من شعائر المؤمنين، فإعلانها إدخالك في أهل هذا الوصف أهل الإيمان، عدم القيام بها وإظهارها إذن هو إخراج لك من أهل هذا الوصف. وسنن الصالحين، هذا الوصف الجميل لهذه الفئة من الناس أهل الصلاح، فإن من يظهر الصلاة فيدخل نفسه في هذه
الفئة وسبيل المتقين، والمتقي هو من يعيش على أحسن صورة وأحسن حالة يرضاها الله جل جلاله. فلذلك من طريق المتقين صلاتهم وإعلان صلاتهم، وما أحوجنا أن نربي أولادنا على الصلاة وأن نجعلهم يألفون أداء هذه الصلاة علنا وفي جماعة هذه الفرائض، فإن هذا سبيل المتقين. إذن ليس فقط هو مجرد الأداء بل إعلانها كشعيرة من شعائر الدين. ثم يقول: ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها ولا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن يسيرها، ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن. إذن هذه آداب، على الإنسان أن يراعي هذه الأحكام عند إخراج زكاته. إذن أولا يؤدي ولا يمنع، أن يؤدي الزكاة في وقتها ولا يؤخر فلا يجوز، ولا يبخل بكثيرها. إذا أعطاك الله المال الكثير فالزكاة قد يجد الإنسان لما في نفسه من الحرص والبخل بأن هذا الأمر كثير، فلذلك يحذر ويقول ولا يبخل بكثيرها. وأحيانا قد يكون المال قليل والزكاة قدر يسير، وقد يقول الإنسان ماذا يجدي هذا القليل بالنسبة عند المحتاج، فلذلك يقول احذر ولا يغفل عن يسيرها. ثم قضية مهمة قد تكون سببا في رد الزكاة، وهي أنه يخرج الإنسان من قبيحها ويسيء في طريقة إعطائها. فلذلك يقول: ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن، بمعنى أنه إن كان المال مثلا الذهب من على أجناس متنوعة، فيقول يوفي ذلك كله ويحتاط ويقدم الأوفى ولا يقدم الأنقص، فيقول: فإن الله تعالى أكرم الكرماء. فالمال مال الله الذي أعطاك، والزكاة إنما هي 2.5%، والمتبقي لك، فالكريم أعطاك ذلك وطلب منك أن تخرج القليل، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له. ولتعطى بطيب نفس، لأن إعطاء الزكاة وإخراجها بمنة من أسباب ردها وعدم قبولها. إذن أن تعطى من جنس الرديء أو أن تعطى بغير طيب نفس مع منة، فهذه من الأسباب التي تبطل بها الصدقات. وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له، وتدفع إلى مستحقها دون محاباة ولا متابعة هوى ولا هوادة. إذن هذه أيضا آداب لا بد أن يتأدب بها من يخرج الزكاة. فإذن هو بعد أنه أخرجها بطيب نفس وافية بغير نقصان، وأعطاها أيضا بأوفى وزن، ثم لا بد أن يتيقن أن الزكاة زيادة في المال ونماء له وتطهير له. ثم يتخير مستحقها، وليست هي قضية حلة قسم ويعطيها لكل أحد، بل عليه أن يجتهد أنه يعطيها لمن يستحقها، ومن يستحقها هو أحد تلك الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل دون محابات ولا متابعة هوى. فلا تعطى لفلان ولو كان من المستحقين، لأنه لو أعطي سيعود عليك نفع من جهته. فإذن الحذر أن يكون الإعطاء من أجل أن يعود عليك نفع، وإنما تعطى لمن يستحقها دون محابات ولا متابعة هوى ولا هوادة، أي لا تأخر ولا تواني في أن يفعل الإنسان ذلك، ولا يترك الأمر لنفسه الأمارة بالسوء فتعبث بزكاته. والمال فتنة، والمال تتعلق به النفس، فلذلك هذه آداب عظيمة، من تربى عليها وتأصلت في نفسه سيجد أنه سيخرج زكاته وافية كاملة غير منقوصة من الطيب من ماله وبنفس طيبة، ويعتقد أن في ذلك الخير لما تبقى من ماله، وأن هذا طريق الزيادة وطريق التنقية لما قد يكون دخل على المال من شائبة، فيكون في الزكاة طهرة لذلك. ثم يثلث برابع أركان الإسلام، قال: ثم صيام رمضان، فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان، أي مع الصيام عن الطعام والشراب أيضا أن تصوم الألسن، فإنه كما جاء في الحديث: من لم يترك قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في صيامه. فلذلك هنا يقول: ويجب أن يزاد فيه، أي مع أنه يمتنع عن الطعام والشراب، أن يحفظ أيضا لسانه، والاجتهاد في صالح العمل، فإن أيام رمضان أيام مباركة، فلذلك تكون فرصة لأن يجتهد في العمل، ولا يكون امتناعه عن الطعام والشراب مدعاة إلى الكسل، والتحفظ من الخطأ والزلل، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه، فهي أيام مباركات، ويتبع صيامه قيامه، أي يتبع الصيام قيام الليل، وقد سن فيه الاعتكاف. إذن بهذه الكلمات الوجيزة جمع الآداب المتعلقة برمضان: الواجب، ثم الأبواب التي في رمضان من أبواب الخير، فنجد أنه أما وجه للصيام، وحذر من قضية الغيبة والنميمة وسقط القول، وحذر من قضية التكاسل عن العمل الصالح، ورغب في الاجتهاد في الأعمال الصالحة، ثم اغتنام الأيام والليالي، فهو شهر فاضل، ثم أنه يشرك مع الصيام قيام الليل، ثم بين سنية الاعتكاف خصوصا في شهر رمضان. ثم ينتقل إلى الركن الخامس فيقول: ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، فهو فرض واجب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. قال: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه، أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه. فيقول في هذا الباب: إما أن تكون عندكما قدرة فتقومان بنصرة الدين، فإن لم تكن عندكما قدرة فعلى أقل تقدير أن تجهز من يقوم بهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا. فلذلك إن قمت بذلك، أو بأن تنيب من يقوم بهذا الحق حال قيامه بحقه. قال: فهذه عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان. إذن هذه بالنسبة هي أركان الإيمان، وهذه هي العمد، جمع عمدة، عمد فرائض الإسلام التي هي فرض عين على كل أحد، حافظا عليها وسابقا إليها، تحوزا الخير العظيم، وتفوزا بالأجر الجسيم، ولا تضيعا حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلكا مع الخاسرين، وتندما مع المفرطين. يحذرهم أن يفرطوا في أي أمر من تلك الأمور. ثم يقول: واعلم أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير. يقول لن تستطيع أن تنجز هذه الأعمال على أكمل صورة وأحسن وجه وأرضاه عند الله الذي كلف بها إلا بماذا؟ إلا بالعلم الصحيح. فبالعلم ستنجز هذه الأعمال بصورة صحيحة. قال بالعلم الذي هو أصل الخير. كيف أصل الخير؟ لأنه لا يقبل أي عمل إلا إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والوصول إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بالعلم. فلذلك جعل العلم هو أصل الخير، أصل الخير. قال وبه يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه. فإنه إذن الآن بعد أن بين أن هذا ما كلفكم الله به وهذه هي الفرائض لا بد أن تؤدى، وحذر من عدم الأداء، لكن هذا الأداء لا بد أن يكون على طريقة صحيحة. ما هي بوابة الطريقة الصحيحة؟ العلم. فبعد أن بين أن ذلك يتحقق بالعلم، فيريد أن يشجعهم وأن يحفزهم وأن يفتح قلوبهم على هذا الطريق، فبدأ يبين لهم مكانة العلم. وهنا أطال النفس، لأنه فعلا كما قال أن العلم أصل الخير. فقال فعليكما بطلبه، فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، فإن الله عز وجل يرفع أهل العلم. والوصول إلى الآخرة إنما يكون بإيمان صحيح وعمل صالح، والإيمان الصحيح والعمل الصالح لا يقوم إلا على العلم الصحيح. قال وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، به تجتنب الشبهات، أمراض الشبهات إنما تجتنب بالعلم. فالعلم هو الذي يزيل الشبهة وتصح القربات. فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه، عندما لا يعرف الإنسان العلم الصحيح فيفعل الفعل الذي يظنه حسن، ويكون هذا من ذنوبه التي بها يلقى ربه عز وجل، والسبب في ذلك الجهل. فكم من إنسان يأكل الربا لجهله، وكم من إنسان يقترف من الذنوب لجهله، وكم من إنسان يعمل أعمالا يظن أنه محسن فيها وهي ذنب، والسبب في ذلك قلة العلم والجهل. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة. قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال أي يزيد، ويكثر مع الإنفاق ولا يغصبه غاصب. لو جاء إنسان أراد أن يغصبك شيء، هل يستطيع أن يغصبك العلم من صدرك؟ ما يستطيع. بينما لو جمعت المال فقد يأتي إنسان بالقوة ويأخذه منك، ولو كان عندك دار يأتي بالقوة ويأخذه منك، لكن هل يستطيع أن يغصبك العلم من وسط صدرك؟ ما يستطيع. قال ولا يغصبه غاصب، ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. فاجتهدا في طلبه، واستعذبا التعب في حفظه، والسهر في درسه، والنصب الطويل في جمعه وواظبا على تقييده وروايته ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته. وهنا لفتة لطيفة، وهو أن الإنسان الطفل الصغير قد لا يستطيع أن يستوعب العلم وفهمه، فكأنه يقول اغتنما مرحلة الصبا وصغر السن بأن تحفظا، فإذا جاء الكبر فتفهما ما حفظتما، فيكون ذلك أدعى إلى أن يثبت العلم في الصدر وأن يكون هذا العلم لا يفقد، لأن العلم إذا حفظ في الصغر فهو يثبت. فلذلك وهذا أدب حقيقة عظيم، لذلك نحن نقول ما يتعلمه الطفل الجانب الأول جانب الإيمان وهو محبته لله، وأن يربى في قلبه إعظام الله وإجلال الله مع كل شيء يدركه الطفل، بمعنى أنه يحتاج إلى الماء، أن يعلم أن الذي أنعم عليه هذا الماء الذي يحبه هو الله، أراد أن يأكل أن يتعلم أن الذي أنعم ورزق هو الله، يريد أن يندفع عنه البلاء الألم إذا أصابته حمى فإن الذي يدفع عنه ذلك هو الله، فحتى تصبح كلمة الله عند هذا الطفل الصغير تعني كل شيء حسن يحصل لك وتعني دفع كل شيء مؤلم عنك، فالله عز وجل هو الذي يحقق للإنسان ذلك، فينشأ الطفل ويشعر بأن هذه الكلمة العظيمة الله والرب أنها تعني له هذه المعاني العظيمة، ثم أنه يعود ويغتنم في صغره على أن يحفظ العلم، وأعظم ما يحفظ كتاب الله جل جلاله، فإذا ما بدأ يكبر عقله وينمو ويبدأ يعي فعندها يبدأ يفهم ما حفظه. قال ثم انتقل إلى فهمه ودرايته، ثم قال وانظرا أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران ومنزلة أي صنف منهم تؤثران، هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء؟ هذه حقيقة هي مكانة العلماء، والمجتمع المسلم من مقومات صلاحه أنه لا يجعل أحدا في الناس أرفع مكانة من العلماء، ومن دلالة غربة المجتمع وانحرافه ووجود الخطأ والخلل فيه أن العلماء لا تكون لهم مكانة عندهم. وهو يخبر في تلك الحقبة من الزمن في القرن الخامس يخبر عن وضع هذه الأمة وكيف كانت تنظر إلى علمائها وكيف كانت تقدر العلماء وما هي منزلة العلماء، فلذلك يقول لهم انظروا إلى الناس وانظروا إلى واقع من حولكم، فيقول هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء؟ يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس، لأن الجميع لا يعملون شيئا إلا بحكم الله، ومن الذي يعرف حكم الله؟ العلماء. فيقول الرؤساء يحتاجون إليهم والمرؤوسون يحتاجون إليهم، إذن هم في القمة وهم ذروة المجتمع وعليته. قال يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبياعاتها وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام، ثم مع ذلك السلامة من التبعات. ما معنى ذلك؟ يقول كل هؤلاء احتاجوا إلى العلماء ورجعوا إلى العلماء وأفتاهم العلماء، يقول يفعلون ذلك وهم في براءة من التبعات. كيف في براءة من التبعات؟ إذا بذلوا جهدهم وصدقوا فإن أصابوا فللمفتي والعالم ماذا؟ أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد والذنب مغفور. فيقول: هل تجد من أعطي هذه المكانة ومن أعطي هذا الفضل سوى أهل العلم؟ قال: والحظوة عند جميع الطبقات، فهم في محل الحظوة عند أهل الإسلام، لأن الله عز وجل أمر بأن يرفع أهل العلم وأن يعلى من قدرهم ومن شأنهم. كيف لا يرفع أهل الإسلام قدر العلماء والله رفع أقدارهم؟ ومن رفع الله قدره ألا يرفع قدره؟ قال الله عز وجل كما رأينا في الآيات التي سبقت: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا رفعهم الله عز وجل بهذا العلم. ثم يقول: والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها ولا يعرى من جمالها لابسها، وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم، فهو بالعلم شرفه باقي، إن زال ماله الشرف باقي، إن بقي ماله الشرف باقي، إن كان في عمل الشرف باقي، إن خرج من عمله الشرف باقي. قال: أما غير العلم فإن سلب ذلك الأمر سقط في نظر الناس، أما صاحب العلم فلا. قال: فإن جاهه يصحبه حيث سار ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار. ها نحن نقرأ هذه الوصية ونجتمع على سماعها بعد 1000 سنة من وفاة صاحبها، وها هو يخبر عن شيء هذا من مصداقه. فقوله: ويبقى بعده في سائر الأعصار، بعد 1000 سنة نشعر بأننا نحتاج إلى أن نسمع مثل هذه النصيحة ومثل هذا الكلام. فبعد أن بين مكانة العلم، أي علم يريد؟ ما هو العلم الذي يعطي لصاحبه كل تلك المنافع والذي جاء الثناء عليه في كتاب الله؟ قال: وأفضل العلوم علم الشريعة، وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه، ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء ويدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه الغاية القصوى والدرجة العلوى، أي العليا، أي أن يبني نفسه ليكون من أهل العلم، من أهل العلم. فإذا ذكر له، والبداية من أين؟ من كتاب الله، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم القدرة على فهم هذه العلوم من خلال علم الأدوات المعينة على معرفة الصحيح من السقيم من الأحاديث ويميز ذلك، ثم بعد ذلك الأداة التي تعينه على أن يفهم النص ليكون عالما فقيها، وهي أصول الفقه، ثم يعود بهذا العلم على الكتاب والسنة فيفقه، ثم يستعين بكلام من سبقه من العلماء ليصل بذلك كله على أن يكون واحدا من أهل العلم. يقول: فإن لم تكن قدرتك ولا همتك أن تكون من هذا النوع من أهل العلم، فلا أقل أن تكون في الرتبة الثانية. ما هي الرتبة الثانية؟ إن بقيت من عامة المسلمين فلا يعذرك ذلك أن تفهم كيف تتعبد الله، كيف تتعبد الله بما تعمل، ولا بد أن تتعلم كيف تحقق حكم الله فيما تصنع في أمر دنياك. أما أن الإنسان يقول أنا لست عالم، ثم بعد ذلك لأنه ليس عالم لا يطلب العلم، فإذا صلى لا يصلي بعلم، وإذا صام لا يصوم بعلم، وإذا زكى لا يزكي بعلم، وإذا حج لا يحج بعلم، وإذا تاجر لا يتاجر بعلم، وإذا تعامل مع الناس لا يتعامل بعلم، وإذا اقترض لا يقترض بعلم، ويظن أن هذا سينجيه، ليس صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواض، أي إنسان غليظ متكبر. إن الله يبغض كل جعذري جواض صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فهذا صنف يبغضه الله، ما يحبه الله، هذا الذي يعمل في دنياه كما يدور الحمار على رحى، لا يعرف ما هو الحلال من الحرام. إذا جن الليل فهو كالجيفة، وإذا جاء النهار فهو كالحمار يدور على الرحى، لا يعرف شيئا من أمر دينه وأمر آخرته. فهذا صنف يبغضه الله. فيقول هنا: ومن قصر عن ذلك، عن الرتبة الأولى، فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث، يعني يقول قراءة القرآن ونجتهد في حفظه هذا لا بد منه، وكذلك أن يسمع الحديث وأن ينقل، لأنه هو لا بد أن ينقل إلى ولده ما يحتاجون إليه، وإلى أهله ما يحتاجون إليه. قال: ورواية الحديث المسائل، طبعا كان وهو هنا يتكلم عما يسع العام من التفقه، عما يسع العام من أن يقلد قول العلماء، قول العلماء. فهو اختار لما كان مشتهرا في بلاد المغرب من تلك الحقبة وإلى اليوم، انتشار مذهب مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس. فهو يرغبهم: إذا ما كانت لكم همة أن تكونوا من العلماء، فكونوا على أقل تقدير ممن ينقاد لقول العلماء، إن لم تكونوا من العلماء فانقادوا لقول العلماء. ومن العلماء؟ من عرفوا واشتهروا بالعلم والفضل والفقه في الدين والورع. ثم يختار لهم من بين العلماء مذهب مالك رحمة الله عليه، فيقول: ومن قصر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن، بعد حفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله، فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ مفردا من باب التفقه. قال: وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، لأن التأصيل مرده إلى النص الشرعي والفهم الصحيح للنص الشرعي. فيقول: إن الإمام مالك ظهرت إمامته في علم الحديث، وهذا نعم ولا شك أنه إمام علم ثبت، بل هو من أئمة علماء الإسلام الكبار، وفي علم الحديث خصوصا رحمة الله عليه. يقول: ومع ذلك جمع الرأي، وهو مسألة الفهم الصحيح والعقل السليم والنظر السديد في النص حتى يفهم المراد على صورة صحيحة. فيقول مالك رحمه الله: فإن له في هذا الأمر من الإمامة ما شهد له العلماء. وما من شك أيضا أن هذا أيضا مشهود لكبار العلماء، إن قلنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وإن قلنا الإمام أحمد رحمة الله عليه، وإن قلنا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه فإننا نجد أن لكل واحد منهم مكانته العلمية وإمامته في علم الحديث وفي الرأي. ولذلك ابن عبد الهادي رحمة الله عليه ألف كتاب في هؤلاء الأئمة الأربعة وأثنى عليهم وبين ما لهم من المكانة والمنزلة، بمعنى أن الإنسان العامي يسعه أن يستفتي من عرف بالعلم والفضل من علماء بلده، أو أن يتبع قول أحد العلماء المعروفين بالعلم والفقه وسلمت لهم الأمة بهذه المكنة في هذا الأمر. فالعام إن فعل ذلك يسعه ما لم يرد إليه أن هناك النص الصحيح الصريح وأن من يتبعه خالف في ذلك وجاءه ذلك من عالم وبين ذلك، فيلزمه اتباع النص والدليل. يقول بعد ذلك: وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة صيانة عقل الإنسان مما لا ينفع، وصيانة عقل المتعلم مما يضر ويوجد الشبهة في النفس. فلذلك يحذرهم من ماذا؟ من علم المنطق وكلام الفلاسفة. قال: فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد، وأحذركما من قراءتها ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده وضعف شبهه وقلة تحقيقه، مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده. يقول: إذا أنت ألقيت أذنك للشبهة وأنت لست مستعد على ردها، فالخوف أنها تقع في نفسك فتستقر الشبهة في قلبك فيصيبك المرض. فلذلك الأصل يقول التحذير، إذا كان فلا بد أن تبدأ بكلام العلماء المبين لشبه هذا الأمر وما فيه من الخلل، فإذا حصل ذلك فلا مانع عند القراءة لتستيقنا هذا الأمر أنه لا قيمة له. لكن الحذر أنكما تقبلا على هذا الأمر بدون استعداد فقد تقع في نفوسكما الشبهة ويصعب إخراجها. قال: ولذلك أنكر جماعة العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم أي الفلاسفة والمناطق لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به، خوفا عليهم مما خوفتكما منه، أي من هذا التحذير الذي أنا الآن أذكره لكم. يقول لأولاده: فإن العلماء منعوا ممن ليس عنده القدرة والكفاية أن يقرأ ذلك. قال: ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحظظتكما على قراءته وأمرتكما بمطالعته. إذن يقول: أنا وأنتم في هذه السن لا ينبغي أن تقبلا على هذا الأمر، لكن في مستقبل الأمر أنا لا أعلم هل ستكون عندكم المكنة لهذا الأمر أو لا، فلذلك كان مني التحذير. لكن لو كنت أعلم أنكما سيكون كل منكما عنده المكنة لقلت اقرأوا لتدركوا ما في هذا الأمر من الخلل والخطأ، فيكون منكم إسهام في بيان ذلك للناس وبيان الخلل الذي فيه. قال: لتحققا ضعفه وضعف المعتقد له وركاكة المغتر به، وأنه من أقبح المخاريق والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفها ويستعظمها من لا يميزها. ولذلك إذا حقق، ثم إلى أن يقول: وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله، بعد أن حذرهم من الأمر الذي لا ينفع ودلهم على العلم الذي ينفع وبين لهم الأمور التي هي فرائض عليهم، وجههم بعد ذلك بعد ما يتعلق بذواتهم إلى ما يتعلق من حق من حولهم عليهم، فقال: وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله. فلذلك كما قلنا في وصيته أنه قبل الإنكار والتعليم العمل، ففيما هو مأمور به أن يكون العمل به، وما هو منهي عنه الترك له. فلذلك هنا يأمرهم بهذا الأمر ويوصيهم بهذه الوصية: أنكما تأمران بالمعروف وتنهيان عن المنكر، ولكن ما تأمران به يسبق ذلك عمل منكما به، وما تنهيان عنه يسبق ذلك امتناع منكما عنه. ثم قال: وأطيعا من ولاه الله أمركما. وهذا سبحان الله منهج سلف الأمة، فكما أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أمر بطاعة ولي الأمر وقيد هذه الطاعة في طاعة الله، فلذلك ماذا قال: وأطيعا من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية. فيجب أن تمتنعا منها وتبذلا الطاعة فيما سواها، بمعنى أن ولي الأمر إن أمرك بطاعة فأطعه، وإن أمرك بمعصية فلا تطعه. إن أمرك بمعصية، هذا الأمر الأول واضح، إن أمر بالطاعة تطيع، إن أمر بالمعصية لا تطيع، لكن ما الذي يريد أن ينبه له؟ وهو: هل إذا أمرك بالمعصية ففي ذلك مدعاه أن لا تطيعه في الطاعة؟ الجواب لا. واضح؟ لأنه أحيانا يحصل اللبس عند الإنسان: أما وقد أمر بمعصية إذن لا أطيعه لا في المعصية ولا في الطاعة. فلذلك يحذر من هذا الأمر، فلذلك يقول: فيجب ما لم تدعيا إلى معصية، فيجب أن تمتنعا منها وتبذلا الطاعة فيما سواها، أي تطيعه فيما أمرك من طاعة، وأما المعصية فلا تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال بعد أن انتهى الآن من أركاء الفرائض ثم البوابة لذلك، بعد ذلك الجانب الأول المعين على التطبيق العلم، ثم انتقل إلى الجانب الثاني المعين على العلم، ما هو؟ الأخلاق، الخلق الحسن. فإن الأخلاق من أعظم ما يعين الإنسان على إنجاز العمل، فالذي يقتنع بأن الزكاة أمر واجب إن كان مريضا بالحرص، فماذا سيكون موقفه من الزكاة؟ ومن كان مقتنعا بأن الجهاد في سبيل الله إذا طبعا في حاله وفي موطنه مطلب شرعي، إذا كان موصوفا بالجبن، وقس على ذلك. فلذلك الأخلاق هي التي تعين الإنسان على تحويل القناعات القلبية إلى عمل. فالكريم إذا علم أمر الزكاة والصدقة سيقدمها على أحسن وجه، بخلاف البخيل والحريص، فيقول: وعليكما بالصدق فإنه زين، وإياكما والكذب فإنه شين، ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم. وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه، من عرف بالكذب حتى إذا قال الصدق ما يصدق ولا يتحقق حقه. وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا ذاما له، ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومرفعا به. قال: وعليكما بأداء الأمانة وإياكما والإلمام بالخيانة، أديا الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخونا من خانكما، وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ونجد هنا سبحان الله ذكر أمهات أصول الأخلاق، فذكر قضية الصدق وهذا أصل من أصول الأخلاق الحسنة، وذكر الكذب وهذا أصل من أصول الأخلاق السيئة، وذكر قضية الأمانة وقضية العهد وقضية الوفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان، لذلك قال: لا دين لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فلذلك ذكر الوفاء وذكر العهد وذكر الأمانة والوفاء، لأنه هو الأمر الذي أخذه الله على ذرية آدم يوم أن أخرجهم من صلب أبيهم آدم، فإن كلمة الوفاء هي التي تقابل ذاك العهد، فقال عز من قائل: وبعهد الله أوفوا. فالوفاء في مقابل العهد الذي أخذ على الناس، وهكذا كل عهد يلتزم به الإنسان فلا بد أن يقابل بالوفاء. فأشار إلى هذه الأخلاق الكلية العظيمة، فإذا هذا أيضا أمر يعين على تطبيق الفرائض والانقياد لها. فبعد العلم الصحيح، والعلم غذاء للقلب للعقل، يأتي قضية الأخلاق وهي ما تتقوم به النفس لتستعين به على إنجاز الأعمال. هذا بعض ما ذكره أبو الوليد الباجي في وصيته، نسأل الله أن ينفعنا بما ذكر. ومن عنده هذا الكتاب فأقول: القراءة فيه نافعة ماتعة، فالإنسان لعله أن يكون له شيء يعينه في أن يؤدي الحق نحو أولاده. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.